بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
أيضا خطاب المستند إلى الاستجابة لعواطف العامة باعتبار أن الزبون دائما على حق، فعشان الناس تيجي تحضر كتير وتقبل على الدعوة وكذا وكذا، فيبقى نغريهم بكلام يوافق أهواءهم ويستجيب لعواطفهم فيرددون ما يريده العامة لا ما ينبغي أن يقال ويحكم به. وهذه بلية، لأن هؤلاء العامة تسوقهم العواطف وتحكمهم المواقف الآنية، فيدفعون بالخطاب الإسلامي إلى العجلة وسوء تقدير العواقب والمبالغة في تقدير قدرات الذات والتقليل من إمكانات الغير. طبعا هي العامة الحقيقة مسألة نسبية، زي ما في عامة في المجتمع في عامة في وسط الدعوة. والمشكلة الكبرى في الخطاب الإسلامي الآن خاصة في على مستوى النت، بالذات أنها أوسع شبكة في العالم يعني لتواصل الناس فيما بينهم، كل الذي يريد أن يقول شيئا يقول، حتى لو كانت يعني حتى لو مسألة كانت مما لو عرض على أبي بكر وعمر لجمع لها أهل بدر وشاورهم قبل أن يقول فيها بكلمة. لكن دلوقتي أصبح كل من يريد أن يقول شيئا يقول، مش كده وبس، ده أي حد يريد أن يفعل شيئا بيفعل بغض النظر عن العواقب. ويعني أصبح الناس اللي هم ذوي الرأي حتى اللي عايز يعبر عن موقف معين نصيحة للدعوة أو للمسلمين بيعمل ميت حساب، وقد يتردد في الكلام بسبب ما يحدث من المهاترات من صغار الشباب، وربما يكونوا صبية مختبئ وراء الكيبورد، يعني فقهاء الكيبورد مختبئ وراء المونيتور أو لوحة المفاتيح، كله بيقول له عايزه وكله بيعمل اللي هو عايزه. والغريب ان في قفز على ثوابت تعتبر في الدعوة وفي موقف الإسلام ثوابت، ما هيش مسألة مجاملات، ومع ذلك يمارس نوع من الإرهاب فعلا فكري داخل الصف الإسلامي، وما أصبحش فيه كبير وصغير، ما أصبحش فيه عالم وجاهل، لا ده هو مستعد أن يطلق ألسنة الحداد على أي حد يتكلم ويخالف اجتهاده. كما أقول يعني ليس هذا فقط في مجال الحجاج أو النقاش النظري، لكن التصرفات التي تحدث من أمثال هذه التصرفات أنا أتعجب جدا، يعني خلط الأوراق، يعني حجيب الحادثة أو أبدأ بالحادثة اللي هي أنا أعتبرها يعني حادثة محورية في التاريخ البشري زي حادثة الفيل، بمعنى أن ما بعدها مختلف تماما عما قبل التحدث، عملية تحول في مسار التاريخ. في الشك أن حادثة 11 سبتمبر عملت هذا التحول في مسار التاريخ كله، في مصير الأمة الإسلامية وما تعرضت له من فتن بعد ذلك. أتعجب جدا أن ما زال في ناس بتنظر لهذا إنجاز فقهاء الكيبورد اللي حتى الآن رغم كل الثمن الرهيب اللي احنا دفعناه، يقول لك الحادثة دي كانت سبب في دخول مش عارف كم ألف أمريكي الإسلام. فكان ماذا الثمن الفادح من ساعة الحادثة دي، وبلاد المسلمين تدفع ثمنا غاليا، يعني أي إنسان معاصر. فتعجب يعني أنا ما أستطيع أحد أن يقطع بأن الذين قاموا بهذه الحادثة مسلمين اليوم، من يدري ربما مع التاريخ تكشف أن كل ده كان لا ناقة فيه المسلمين ولا جمل، مع أنهم الذين دفعوا كانوا الوحيدين الذين دفعوا ثمن هذه الصرخات. لكن حتى في الجاهلية يا جماعة كانوا بيقولوا إيه، فكروني بالشعر، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. ففي القضايا الخطيرة جدا الجديدة ده أصغر صبي يبدي رأيه ويشتم ويهاجم ويريد أن يفرض رأيه أيضا على الآخرين، سواء كانوا أهل علم وفقهاء أهل دعوة أو أهل خبرة أو نحو ذلك. فأصبح الوضع الذي نحن فيه فوضى، يعني هو الغرب بيشجع الفوضى البناء، لكن إحنا الفوضى عندنا دائما هدامة، مفيش فوضى بناء خالص عندنا، إحنا بنعمل فوضى البناء بالنسبة لأعدائنا لأنهم يحسنون استثمارها. يعني الحديثة التي حدثت بالأمس، يعني أنا أتعجب، يعني مش إحنا يعني في قضايا نحن محتاجين نتناولها بصراحة، نتبقى نوع من الصراحة. اللي يقبل مبدأ التفجير للغير يكون مستعد له على مستوى نفسه. بمعنى لو ان مبدأ ان مين يقدر يعمل حاجة ويعمل ما دام يستطيع ان يفعل خلاص، يبقى انت تتوقع برضو ان نفس الشيء يحصل معنا في صلاة عيد مثلا عادي. ما هو الادم دي اللغة اللي هيتعامل بها الناس، ففي واقع احنا نعيشه فيه لابد ان يكون في فقه واضح ما نخلطش الاوراق. يعني لا ينبغي ان يكون خلط الاوراق. المؤلم جدا من ضمن الخطاب الصبياني الذي يحصل في النت هو ان الاخوه بيتكلموا ساعات كان هو امير الايه المؤمنين وملك البرين ومش عارف البحرين والعرب والعجم الى اخر هذه الفخامه، كانه بيتكلم ان هو خليفه ممكن في كل بقاع الارض، ممكن تماما ويعمى عن الواقع، واقع الاستضعاف الذي يعانيه المسلمين في كثير من بلادهم، ويريد ان يطبق هذا الفقه حرفيا على واقع مغير تماما. امثال هؤلاء الناس غالبا يتعلمون بالتجارب، لما يحسب الدعوه بتدفع ثمن غالي جدا، بيتعلموا باستعمال ما يتعلموا دول هيكونوا خربوا الدنيا واضح. فانا الموضوع اللي هو هي الشطاره ان تقدر تروح تفكر برج التجاره العالمي البرج التوأم ده اذا صح ان المسلمين فعلوه وبدون نظر للعواقب على الاطلاق. فدي مشكلتنا ان احنا في ساحه اصبح اللي يريد ان يفعل شيء بيفعل، ما حدش بيمنعه، لكن الثمن يدفعه غيره. الم ندرس من قبل في قواعد الفقه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان من ضمن ضوابط الامر بالمعروف والمنكر انك اذا انكرت منكرا مثلا بالقوه وكان الضرر وانت مستعد لتحمل الضرر، لكن اذا انت انكرت في هذا الموقف بالذات فالضرر سيعود إلى غيرك ممن يعذر في عدم الإنكار، فالضرر أصبح متعديا إلى من لا يطيقه. واحد مثلا ماشي في الطريق ومعه نساء، معه ابنته أو زوجته، وناس يعني يشربون الخمر مثلا، ففي هذا الحال لو أنه أنكر باليد وارد تماما يقوموا يعتدوا على هؤلاء النسوة بالضرب أو أي نوع أخذ من الأذى مثلا، لأن مخمورين ولا يبالون. ففي هذه الحالة لابد أن تزن حتى لو كنت أنت مستعد للضرر، لكن يشترط في الضرر أن يكون متعديا. فيما مضى في الحقيقة في عهد عبد الناصر والسادات أي حادثة كانت بتقلب غم على كل من ينتمي لأي نوع من أنواع الدعوة الإسلامية اللي عاشوا في فترة عبد الناصر أو السادات أي حادثة، فبتقلب إيه يعني ظلمة تماما على كل من ينتمي للدعوة الإسلامية. بعد ذلك لأنه سلكت مسالك علمية شوية يعني حديثة وأكثر دقة فما استمرش الوضع على ذلك. فاللي احنا عايزين نقوله هي مجرد أنك تستطيع أن تفعل خلاص كده تمام، لن تسأل أمام الله سبحانه وتعالى. طبعا ده برضو على افتراض غير أكيد على الإطلاق أن من بالضبط الذي يفعل، لتوصلها من ناحية ابحث في الجريمة عن اللي استفيد منها، الشكوك هتكون كثيرة جدا حتى يعني ايه في الطرف الاخر الشك انه هو اكثر مستفيدين بلا شك. تدوير القضيه، استنفار ده صراصير المهجر وحشرات المهجر من غير حاجه، بيتكلموا عن اضطهاد الاقباط وخطف بناتنا. طب منين جايبين الواقع ده؟ مش احنا عايشين في هذه البلاد؟ في حد ملوش جيران نصارى في بيته او في العماره اللي جنبه او اللي بتواجهه؟ ما بيشوفش محلات في ما يوجد احد اصلاحا يحس بان في اي نوع من الاضطهاد اطلاقا؟ دي الحقيقه التي نلمسها. بالعكس الموضوع التسامح كان استمر فتره طويله جدا، كان في استثناءات في النص بس الاستثناء بيؤيد القاعده. يمكن من 40 سنه اسباب ما يسمى بالاحتقان دي زادت، من 40 سنه بالضبط او 38 سنه. عود للموضوع بتاعنا، يعني مش كل حاجه تقدر عليها تبقى صح انها تتعمل بغض النظر عن العواقب، وبعدين العواقب التي تمس الدعوة مش بتمس أشخاص. فليه نعطي مادة لأعداء الدعوة وأعداء الدين بأن هم فعلا شوف الناس بيتقتلوا؟ الناس في المؤتمر سنودس الأخير من حوالي شهرين حصل ضغط، اللي هو المؤتمر تقوده الكنيسة الكاثوليكية في روما في الفاتيكان، فعملية المحاولة تدويل القضية تصعيدها بطريقة مبالغ فيها جدا. وفي جهات بترحب جدا بهذه المبالغات. في ناس كتيرة يعني مش بس حاضرة على أن تدمر حاضر مصر، مش حريصة فقط على تدمير الحاضر، دي حرصها أكثر على تدمير المستقبل. يعني كما ذكرت من قبل، هو الاستقرار يفيدنا جدا كدعم. الاستقرار، عدم الدخول في يعني مصب هذه الفتن وهذه الأشياء. تخيلوا أن الطرف الآخر سلك نفس المسلك كنوع من القصاص معي. ثم إنك مش بتتعامل فقط مع هذا العدد اللي هو يعتبر أقلية، لا، الأوضاع العالمية الحالية دلوقتي أصبحت مقاييسها مختلفة تماما. أنا لا أريد أن أفيد، لأننا حقيقة يعني لم أتابع الموضوع بدقة يعني كما تعودت، لكن قادني إلى الكلام في قضية الخطاب هذه، لأن لازم يكون في مواجهة صريحة لهذه المسالك. لحد أنت إلى متى؟ وبعدين لو في ناس خارج مصر بحجة عاطفتها الإسلامية عايزة تدير هي العمل الدعوي أو تتدخل في الأوضاع هنا في مصر، طب أنتوا بعيد بعيدنا تماما عن الواقع، سيبونا في حالنا، اتركوا الدعوة في حالها. أخ ويتكلم من خلال نت افعلوا كذا وإلى آخر، كان طب أنت بعيد يا ابن الحلال عن الواقع أنت تماما، لماذا تتدخل فيما لا يعنيك؟ واضح؟ يعني أشياء مرتبطة بالواقع مش فقط قضية فقهية. نفس الشيء يعني أنا ما أريد أن أخذ بالتفصيل، لكن في الحقيقة لازم كل واحد يضع مسؤولية في رغبته هو، مش حرصا على الآخرين بقدر ما هو الحرص على دعوتنا. والكلام اللي احنا مش بندركه بالفقه والعقل والحكمة للأسف التجارب المفروض هتعلنا بس بعد ما يكون فات الأوان. يقول: هناك أمر يقع فيه بعض القائمين على الخطاب الإسلامي، ألا وهو الاستجابة لعواطف العامة. في كمان استجابة لعواطف العامة من الإخوة داخل الدعوة، ودي نقطة مهمة جدا، عملية ضغط القاعدة من الإخوة على أشياء معينة بغض النظر عن أن في حالات الفتن مثل هذه لابد الانضباط بالرجوع لمن، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أدعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منه وعلمه الذين يستنبطونه منه. فهؤلاء العامة تسوقهم العواطف وتحكمهم المواقف الآنية، فيدفعون بالخطاب الإسلامي إلى العجلة وسوء تقدير العواقب والمبالغة في تقدير قدرات الذات والتقليل من إمكانات الغير.